بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. الكلام فعلا في المبحث الثاني، وهو صيغة الأمر، مثل صيغة فعل الأمر، اضرب مثلا، اكتب، صلي، ما إلى ذلك من هذه الصيغ، وما في معناها كما سوف يذكر المصنف بالهامش. صيغة الأمر ذكروا أنها تستعمل في موارد عديدة، لعله أوصلها السيد المجاهد قدس الله نفسه إلى 24-23 معنى، فلها عدة معاني تستعمل فيها، ذكروا هكذا. السيد المجاهد كتابه شنو؟ مباركم؟ ذن حالوا تحفظوه وتكتبوه، لأن معلومات جانبية. السيد المجاهد كتاب المعروف اللي دائما يرجعون إليه، مفاتيح الأصول، مفاتيح الأصول. فإذا قلنا صاحب المفاتيح يعني سيد المجاهد، لكن السيد المجاهد يعني صاحب المفاتيح. زين، فقالوا بأنها إن الصيغة تستعمل في معاني متعددة. زين، ثم اختلفوا أن هذه المعاني هل هي حقيقية أو مجازية، وهذا مبحث يذكر إجمالا في مباحث البلاغة، يذكرون الأمر والمعاني المجازية للأمر. جيد، من تلك المعاني الطلب من العالي الذي نسميه أمرا. زين، تستعمل صيغة ماذا؟ افعال، صيغة الأمر في الأمر. ومن تلك المعاني الالتماس، أنا أقول لك ائتني بماء، من المساوي للمساوي، شنو التماس؟ تستعمل في الدعاء كذلك، أقول يا ربي اغفر لي، اغفر، صيغة أمر، واستعملت في الدعاء والتهديد وما إلى ذلك مما سوف نقرأه إن شاء الله. جيد، هكذا ذكر. فكأنما عندهم أنه لا شك أن هذه الصيغة تستعمل في هذه المعاني، وإنما الخلاف في أنها ماذا، تستعمل حقيقة أو مجازا. المصنف قدس الله نفسه يقول هذه المعاني لم تستعمل فيها الصيغة أصلا، مو نقول مع استعمال مجازي له حقيقة، لم تستعمل فيها الصيغة أصلا. تقول للشيخ حتى الطلب، يقول حتى الطلب، صيغة إفعال في قولنا اكتب الدرس مثلا، صدرت من العالي إلى الداني، اكتب الدرس، هذه لم تستعمل في الطلب أصلا. في التهديد، افعلوا ما شئتم مثلا، لم تستعمل في التهديد. في الالتماس، لم تستعمل في الالتماس. أقول الشيخ شلون نفهم معنى الالتماس أو ما نفهم؟ نعم، نفهم معنى الالتماس، نفهم معنى الأمر أو لا نفهم، نفهم معنى الأمر، لكن الصيغة لم تستعمل في هذه المعاني. ما هو الدليل أيها المصنف؟ يقول الدليل يظهر مما تقدم في مباحث شنو؟ الوضع العام والموضوع له شنو؟ الوضع الخاص والموضوع له العام. هناك من قلنا المعنى الحرفي، حققنا المعنى الحرفي، ايش قلنا؟ قلنا هناك معاني في الخارج ربطية نسب، وما وضع للمعاني الربطية هو الحروف وما يلحق بها. ومما يلحق بها شنو؟ الهيئة. فالهيئة موضوعة لمعنى حرفي، وهذه الأسماء كلها معاني، عفوا، هذه المعاني كلها معاني اسمية. الطلب معنى اسمي، الالتماس معنى اسمي، التهديد معنى يسمي. فنقول لا يمكن أن تكون الهيئة موضوعة لمعنى اسمي. وبما أن هذه المعاني اسمية جميعها معاني اسمية، فبالتالي لم توضع لها الهيئة ولم تستعمل فيها أصلا. واضح؟ زين. الآن أنا واضح؟
ماذا يعني استعمل؟
في ماذا؟ أي هسه حنبين إن شاء الله. فإلى الآن أبطلنا ماذا؟ قول غير المصنف. أبطلنا المجاز وأبطلنا الحقيقة. ليش؟ لأن إحنا أصل الاستعمال فينا. فبعد لا تقول لي حقيقة ومجاز. واضح؟ خلنا نقرأ هذا المقدار وبعدين نبين غير المصنف. قال معنى صيغة الأمر. طبعا ما قلنا هذا المبحث طويل المسائل. 11 مسألة بيها وراح ناخذ وقت. المسائل الأخيرة شوية بيها بساطة يعني بعض المسائل، بس هو إن شاء الله 11 مسألة يعني حاخذها في مقدار من إن شاء الله من الدروس.
معنى النسبية سيد محمد باقر السر نظره نفس هذا النظر رأيه
معنى في باله ما مستحضر. طيب السيد نعم. قال أولا معنى صيغة الأمر. طبعا من الأمور اللطيفة عند الشيخ اللي سواها سابقا أنه يقول المبحث الأول مثلا وفيه كذا، إحنا ما بين هيك. فلو قايل وفيه 11 مسألة كان حتى القضية تكون أوضح. فقال أولا معنى صيغة الأمر. صيغة الأمر أي هيئته، كصيغة افعل ونحوها. سابقا أنا قلت صيغة الأمر يعني صيغة فعل الأمر، وهذا لعله رأي غير المصنف قدس الله نفسه، لعله صاحب الفصول ذكر ذلك. لا، المصنف مراده من صيغة الأمر هي صيغة كل صيغة تؤدي معنى الأمر. أي صيغة أدت معنى الأمر فهي داخلة في صيغة الأمر. واضح؟ لكن إذا راجعتم كتبا أخرى لا، بعضهم يخصصها بصيغة افعل فعل الأمر. فما ذكرته سابقا لن يكون على مختار المصنف قدس الله نفسه. قال ونحوها، نحو صيغة افعل. قال في الهامش المقصود بنحو صيغة افعال أية صيغة وكلمة تؤدي مؤداها في الدلالة على الطلب والبعث. يذكر أنه في زمن النظام السابق عند الله عليه كان من يشرح هذه الكتب لا يعبر بالبعث، لذا قال بعث استذكار، هذه يعني تجمعات وضد حزب البعث ومن القبيل. هو هذا الجاهل، مشكلة واقعة الجاهل يعني شو يسوي. كالفعل المضارع المقرون بلام الأمر، هذا فعل مضارع لكن بما أن معناه الأمر فنقول هي صيغة أمرين. يعني مو الفعل المضارع هو بحد ذاته يكون صيغة أمر، لا، الفعل المقرون باللام بلام الأمر. فعندما نقول ليكتب مثلا أو المجرد منه إذا قصد به إنشاء الطلب، نحو قولنا تصلي تغتسل، هذا سوف يأتي إن شاء الله. طبعا هو بالحقيقة مو الفعل وإنما الجملة بتمامها يراد بها ماذا؟ الطلب. أنت عرفت موجود الأب يقول لابنه تروح للسوق وتشتري لحم، هو ما قال اذهب، لا قال تروح جملة خبرية لكن أريد منها إنشاء الطلب والأمر، فهي أيضا من صيغة الأمر. قال نعم تغتسل، أطلب منك كذا، أطلب أيضا داخل، وإن كان هذا بدوان المفروض نقول لا، يعني أطلب المفروض داخله وين؟ في المادة. أطلب مادة الطلب، عفوا أطلب لو كانت داخلة، عفوا صار عندي اشتباه، أطلب لو كانت داخلة فيلزم أن يدخل مثل آمرك بكذا، أو بنتيجة مصنف قال كل صيغة تؤدي معنى الأمر هي داخلة في صيغة الأمر. أطلب منك كذا تؤدي، وأمرك بكذا أيضا تؤدي، فالمفروض تدخل في صيغة الأمر. هو يلتزم المصنف أنها تدخل أو لا، ما أدري، لم أرى من يعني تعرض لذلك. قال أو جملة اسمية نحو هذا مطلوب منك، أيضا هي صيغة أمر. أو اسم فعل نحو صه ومه ومهلا وغير ذلك. طبعا هذه الأمثلة والتعميم يعني يحتاج إلى تأمل، أنه فعلا ذني صياغ، يعني الواضع وضع صيغة، أو هي هناك وضع للمفردات، هل هناك وضع جديد لصيغة مثلا هذا مطلوب منك والواضع قصد بها الأمر بدوين؟ لا، فأقول يعني القضية تحتاج إلى تأمل. ها؟ أي أقول خلي يذكروها، بس فعلا هاي هي هيئة أمر، بحيث نقول أكو وضع محكران وضع هيئة الأمر، ما قاعد يستوضح يعني أنه هون فعلا هاي يكون من هيئات الأمر، لكن وبعد نتيجة المصنف صرح بذلك. قال نعم تستعمل في موارد كثيرة، المصنف ما قال تستعمل في معاني، من البداية قال موارد، كأنما هاي موارد للاستعمال مو معاني، بس راح يتبين إن شاء الله شنو الفرق. أي ظاهر يعني ظاهر إنه المراد من الموارد غير المعاني، بس راح يتبين إن شاء الله إنه هاي هي بالحقيقة مصادر مو مفاهيم، كما إن شاء الله يتضح في آخر البحث. فقال منها الباعث، التحريك، الطلب، الإرسال، ما على ذلك، كقوله تعالى فأقيموا الصلاة وأوفوا بالعقود، هذا صيغة الأمر يراد منها البعث والتحريك والطلب من العالي. قال ومنها التهديد، كقوله تعالى اعملوا ما شئتم، الله تعالى هنا لا يأمرهم بأن يعملوا كل ما يريدون، بس تشوف واحد يسمع غناء وكذا تقول له افعل ما شئت، أنت لا تريد أن تأمره فعلا بأن يوجد الفعل، وإلا هذا هو محرم، لا، وإلا تريد أن تقول له سوي لتسويه، افعل ما شئت فإن ورائك حساب. ومنها التعجيز، في قوله تعالى فأتوا بسورة من مثله، ما ممكن أصلا الله تعالى يأمر فعلا ويريد فعلا أنه ماذا أن يأتوا بسورة مثله، ولأن هو هذا أصلا ما ممكن، لكن هو بما أن الشيء غير ممكن فهذا يكون قرينة على أنه يريد ماذا التعجيز، يعني التعجيز يعني يظهر عجزهم، واحد تدري بأنه هو طالب كسول، أنت جايب درجة 100 وهو مثلا يضحك عليك ويقول شنو قيمة 100، تقول له ائتي بمثلها، أنت ما قاعد تأمره، قاعد تظهر عجزة أمام الآخرين. قال وغير ذلك من التسخير، التسخير الظاهر يعني السخرية، السخرية من الشخص، مثل إلى التفتزاني أو القزويني في البلاغة، كونوا قردة في بالي أبي الهامش، كونوا قردة خاسئين، فكونوا قردة يراد منها هذا السخرية منهم. طبعا ذكر التفتزاني أنه في السخرية في بالي، أنه في السخرية هناك فعل حقيقي، هو عندما قال كونوا قردة صاروا قردة فعلا، ولكن يريد أن يسخر منهم، هكذا ذكر، وإن كان مثلا يحتاج إلى أيضا تدبر وتأمل. على كل حال قال والإنذار، تأمر إنذارين، يتمثل بهذا المثال وإن كان فيه كلام، قل تمتع، تمتعوا فيها حتى حين يشعله، أو قل تمتعوا فيها قليلا، ما أذكر الآية بالضبط، أتكم شيء هنا مثال تمتعوا، هنا آيتين، واحدة تمتعوا واحدة تمتع، ظل المادة واحد، فهنا صيغة أمر يريد منها ماذا؟ الإنذار، أنه سوف يأتيكم عذاب، سوف يحل عليكم عذابهم. والترجي بعد هذا المثال المعروف مال امرئ القيس، الا يا ايها الليل الطويل الا انجلي فانجلي، امره بالانجلاء. فبالليل لا يمكن ان تامره بان ينجلي، فيراد منه ماذا؟ يراد منه ترجي، رجاء ان ينجلي. والتمني، لعله التمني مثل له بهذا المثال، انه ايضا لا ليت مات فينا هنا مو امر. التمني لعله ايضا مثل له بهذا المثال، وقالوا ان هذا المثال ليس ترجيا بل تمني. ليش؟ لان هو شايف الليل جدا طويل بحيث لا يرجو انتهاء، واضح؟ فيقول يا الا يا ايها الليل الطويل الا انجلي، فهو كانما مثل ما يعبرون لا طماعيه له بالانجلاء، لا يتامل انه ينجلي، وبالتالي يكون تمنيا. على كل حال لسه المثال يمكن ان يصلح لهما ونحوها، مثل الاستعانه، التهديد، غيره، مثل ما قلنا الالتماس، الدعاء. قال ولكن الظاهر الآن شرع في إبطال قول الآخرين سواء على نحو الحقيقة أو المجاز، ولكن الظاهر أن الهيئة في جميع هذه المعاني استعملت في معنى واحد، لكن ليس هو واحدا من هذه المعاني. ما هو الدليل على أنه ليس واحدا من هذه المعاني؟ قال لأن الهيئة في مثل إفعال شأنها شأن الهيئات الأخرى. في أي شيء شأنها شأن الهيئات الأخرى؟ قال وضعت لإفادة نسبة خاصة كالحروف، فهي لا تدل على المعاني الإسمية وإنما على المعاني الحرفية الربطية. قال ولم توضع لإفادة معاني مستقلة، فلا يصح أن يراد منها مفاهيم هذه المعاني المذكورة التي هي معاني اسمية. جيد، إذن الآن بطل رأي غير المصنف. ما هو رأي المصنف؟ المصنف حدث الله نفسه يقول الهيئة موضوعة لمعنى ربطي، فهناك في الخارج معاني مستقلة ومعاني غير مستقلة. المعاني المستقلة ها هنا في مثالنا في كلامنا هو المتكلم والمخاطب والمادة، مادة الفعل. مثاله أقول لك أكتب، أكتب هناك متكلم في الخارج معاني استقلالية، متكلم ومخاطب ومادة الكتاب. المادة، مادة الكتابة دلت عليها ماذا؟ مادة الفعل. أكتب بمادته يدل على ماذا؟ يدل على الكتاب. جيد، الهيئة لأي شيء وضعت؟ للطلاب؟ لا، وضعت للرابط بيني وبين المخاطب وبين المادة الكتابة، واضح؟ فهي وضعت لمعنى ربطي نسبي. جيد، يقول من هذا المعنى الربطي النسبي ننتزع مطلوبا وطالبا ومطلوبا منه. أنا طالب متكلم والمخاطب مطلوب منه والمادة مدلول المادة مطلوب، واضح إن شاء الله؟ قال وعليه فالحق أنها موضوعة للنسبة الخاصة. الظاهر أنه يريد بالنسبة الخاصة يعني النسبة الطلبية، ويظهر أنه النسبة الطلبية من العالي أيضا، لعله هكذا، أقول لعله، لا أستطيع أن أجزم. القائمة
النسبة الطلبية مجزومة،
أي هو رح يتصرح، حيصرح أنها نسبة طلبية لكن لم يقيد بأنها من العالي. القائمة و و ويمكن أن يرى أن يريد بالخاصة هو ما سوف يفسره بقوله القائم. هذا أيضا احتمال لا أستطيع أن ألزم بمراده بالخاصة. قال القائمة بين المتكلم والمخاطب والمادة. هاي القائمة النسبة وين؟ في الخارج. هناك نسبة واقعية في الخارج قائمة بين المتكلم والمخاطب والمادة، والهيئة دلت على هذه النسبة. أنتم لا تلاحظون تشوفون واحد يستبغي بغير ما تكلم أصلا، ما تكلم، أشار إلى شخص بأن يأتيه بماء. أنتم تقولون أكو نسبة طلبية في الخارج بين هذا الشخص والمتكلم والمخاطب والمادة الماء. طبعا هنا ما نعبر عنها بالمادة، نقول الماء.
كيف نقول أنها موجودة في الخارج والطلب هو إنشاء هو الذي يوجد الواقع في الخارج؟
لا، إحنا نقول الأطراف النسبة موجودة في الخارج
قبل تكوينها. يعني
قبل تكوين شنو؟
قبل تكوين الطلب، يعني إذا أريد أفكك الأطراف الثلاث.
لا لا لا، كون أكو طلب لا، ما له معنى إنه هذا ما وهذا خاطب ما لا لا، لكن بعد الطلب تكون نسبة الواقع. لاحظ هاي النسبة فوضع لها.
الخارج.
شنو قصدكم بالمادة؟
أي
الماء مثلا موجود في الخارج.
كيف نقول أنه موجود في الخارج والطلب بحقيقته هو إيجاد للواقع؟
لا، أنا أقول قبل الوضع. قبل الوضع هاي المعاني موجودة في الخارج أو لا؟
إذا فككته يعني قبل لحقت التفكير قبل الجمع بين
الأطراف. لا لا، هي مجموعة في الخارج واقعان توجد نسبة. يعني أنا ليش قلت بهذا المثال؟ أترك الكلام أصلاً. واحد مش قاعد، هو متفق ويا الخادم مالته أنه بس يرفع أصبعه هو يعرف أنه يجيب لي مي، زين؟ فهو رفع أصبعه ما تكلم. أكو معنى في الخارج يسمى بالطالب أو لا؟ نعم. أكو معنى في الخارج يسمى بالمطلوب منه؟ نعم. أكو معنى يسمى بالمطلوب؟ نعم. ويوجد أمر ثالث اللي هذا تقدم إحنا سابقا قلنا بالدليل. أكو أمر رابع هنا وهو النسبة بين هذه الثلاث. وهذه النسبة أمر شنو؟ أنا ما أريد أقول موجود هيك بهذا. هو قال هناك قال وجوده وجوده مو استقلال يكون. بالنتيجة هو أكو وجود ربطي بين هذه الأمور الثلاث. جيد. وين كان هو واقع خارج أنت ما شوفت شيء اسمه اسمه وجود رابط. بالنتيجة أكو شيء له وجود، مثل ما نسبة القيام إلى زيد لها وجود. نفس فكرة الجملة الخبرية، عندنا زيد وعندنا قائم وعندنا نسبة بيناتهم. زيد لفظ زيد وضع على زيد الخارجي، وقائم وضع على القيام، وهناك شيء ثالث وهو الرابط، الوجود الرابط بين هذين الشيئين. هذا الوجود الرابط وضعنا له هيئة شنو؟ الجملة الاسمية. هنا نفس الكلام، نقول عندنا وجود شنو؟ طالب، وعندنا وجود آخر مطلوب منه، وعندنا وجود ثالث مطلوب، وهذه الوجودات بينها وجود ربطي. الواضع وضع الهيئة لهذا الوجود الربطي. هذا في عالم الوضع شيخنا. في عالم الاستعمال تيجي هاي الفكرة، أنه في عالم الاستعمال لا يوجد شيء في الخارج وإنما يطلب إيجاده. ماكو مشكلة، بس الواضع وين وضع لهذا الشيء الذي ماذا؟ الذي هو له وجود.
نقدر نقول في عالم الوضع نزله بمنزلة الموجود.
هو طبعا هو رح يتصور. احنا ما نقول انه هو كون يوجد شيء فعلا في الخارج حتى يصح الوضع. لا، هو طبيعي رح يتصوره ويضع له. السؤال ما يعني كلامي ما يتوقف على انه كون موجود في الخارج، بس انا ابين انه شلون الوضع حصل. لأن المسألة شوية تحتاج إلى دقة. فأنت تبين إنه شلون الوضع حصل. بس أنت ممكن تقول لي لا، الواضح هو قاعد أصلاً رجع الرجل وتصور. قال أنا أحياناً يحصل طلب وأكو أطراف، وهو دارس فلسفة أجل شو اسمه السيد طبعا يقدس الله نفسه، وقالها ياكو أطراف ثلاثة وكذا، وبالنتيجة شنو أنا أضع لهذا لهذه النسبة ربطي. تقولي ماكو شيء بالخارج، إيه ماكو شيء، ماكو شيء. قصدي كلامي ما يتقوم بأنه لابد أن يوجد شيء في الخارج. وإن كان ما أسلم أنه ما موجود أو كذا، بس هذا إن هو أصلا قضية الإنشاء شنو معناته هذا مختلفين فيه. أنتوا كلامكم على رأي مشهور صحيح، وإن كان رأي الآخر هو ذهب إلى السيد الخوي خليل صلى الله عليه وسلم، والشيخ الفياض يعني أشكل عليه وظهر أن يشكله في محله. على كل حال قال وعليه في الحق أنها موضوعة للنسبة الخاصة القائمة بين المتكلم والمخاطب والمادة، والمقصود من المادة الحدث الذي وقع عليه مفاد الهيئة. الحدث مثل ايش؟ قلنا احنا مثلا عشان شنو اكتب الكتاب، مفاد الهيئة شنو هو؟ النسبة الربطية، النسبة الربطية
نفس
لا لا مفاد الهيئة، مفاد الهيئة
ما يفيد الرابط،
ما يفيد من ايه الرابط بين الكتابة والطالب والمطلوب ومطلوب منه. قال مثل الضرب والقيام والقعود، هذه كلها أحداث تقع عليها، يقع عليها مفاد الهيئة. قال في اضرب وقوم واقعد ونحو ذلك، وحينئذ، يعني شنو حينئذ؟ حين كونها موضوعة للنسبة الخاصة القائمة بين المتكلم والمخاطب والمادة، ينتزع منها من أي شيء؟
من هذه الألفاظ،
أسم إما من هذه الألفاظ، يعني من ال
أو من
الهيئة أو من النسبة نفسها، يعني الضمير ما واضح مرجعه، يحتمل الأمور الثلاثة لعله. وحينئذ ينتزع منها عنوان طالب ومطلوب منه ومطلوب، والأرجح والأرجح أن الانتزاع من نفس النسبة. إحنا بغض النظر عن الهيئة أصلاً، بغض النظر عن المادة، بغض النظر عن عالم الألفاظ أصلاً، نقدر ننتزع من خارج فشيء اسمه طالب ومطلوب ومطلوب منه. قال فقولنا اضريب يدل على النسبة الطلبية بين الضرب والمتكلم والمخاطب. الآن ما معنى النسبة الطلبية؟ افهم، هناك نسبة طلبية والدال عليها هو الهيئة. الآن يريد المصنف أن يبين ما معنى النسبة الطلبية. يقول معنى النسبة الطلبية هي أن أجعل مفاد المادة في ذمتي وعلى عاتقي ماذا؟ المخاطب. أنا عندما أقول لك ائتني بماء وقلنا هناك نسبة طلبية، ما معنى هذا؟ معناه أن أني أنا الآمر، طبعا امر تنزيلي هذا من باب الاستعلاء لا من باب العلو الحقيقي، فطلبت منك، ما معنى طلبت منك؟ يعني جعلت في عهدتك ان تاتيني بما، واضح؟ هذا هو معنى النسبه الطلبيه. فقال ومعنى ذلك، يعني معنى دلالتها على النسبه الطلبيه، معنى النسبه الطلبيه ما شئت اعبر، جعل الضرب اللي هو مفاد الماده على عهدة المخاطب اللي هو مطلوب منه وبعثه، ومن هو الجاعل؟ طبعا الجاعل هو الطالب المتكلم وبعثه، فجعل الضرب على عهدة المخاطب وبعثه هو هذا ماذا؟ بعثه نحوه، نحو الضرب، هو هذا معنى ماذا؟ النسبة الطلبية. زين، نقدر نعبر تعبير آخر، جعل مفاد الهيئة على عهدة المخاطب، تعبير آخر جعل الحدث الدالة عليه الهيئة، عليه الهيئة على عهدة المخاطب، ما شئت فعبر. زين، وتحريكه، تحريك
المخاطب
إليه إلى الضرب وجعل الداعي في نفسه للفعل. هذا كله طبعا عطف تفسير ولا هو المعنى واحد. جعل الداعي يعني يريد أن يريد المتكلم أن يجعل داعيا في نفس المخاطب، يعني شيئا يدعوه إلى إيجاد ماذا؟ الحدث. لأن أنت قبل ما تقول جئني بماء هو لا يأتي بالمجيء، أو صلي ولا يصلي، لا يوجد داعي عنده. يعني نحن قبل أن يأمرنا الله تعالى بالصلاة لا يوجد داعي عندنا لأن نصلي، بعد أن قال صلي جعل داعيا في نفسنا إلى إيجاد الصلاة في الخارج. قال وعليه عفوا وعلى هذا فمدلول هيئة الأمر ومفادها هو النسبة الطلبية. هاي وإن شئت حطوا ما أدري أتكم شارحة حاطين، لا ما أتوقع حاطين، وإن قبل الواو حطوا شارحة. وإن شئت فسمها النسبة البعثية. هاي أغلقوا الشارحة. هم ما أدري يقولون الإرسال يمكن كذا إيه، يعني يغيرون اللفظ بحيث حتى ويجي واحد يترحم على صدام كامل. هذا ذكر في هذا المسجد نفسه أستاذي في بالي يقول كان اثنين واقفين بالباب، يقول من يدخل الطالب وهو يطلع يعني احتمال يأخذوه، يقول من نطلع من البيت احنا نشهد يوميا ونطلع. هاي ذكر كل ما تندق الباب، أنا عندي ذكر كلام الشيخ الله يحفظه، يقول طرقة الباب كانت العائلة تتهيئ تتحجب وهو يعني أبو البيت يتهيئ أنه يروح. هنا أتذكر بشارع هذا الشارع نهاية الشارع الرسول شانوا يأخذون الشباب هيك، هو شاب طالع ما عنده يعني على الشغل كذا، أجا وأخذوه وراح بعد راح دول فداية صدام وغيره. مشكلة الإنسان من يقع في الرفاهية في الحفرة. إحنا طبعاً الآن مو رفاهية عالية وكذا، بس بالنسبة لذاك أنا خب كنت صغير بس أتذكر المعاناة، أتذكر من يسكت وخاف يسمعوك خاف كذا، والحياطين يسمع عن هاي أتوقع كانت هواي تتردد إنه الحياطين يسمع، هو مو الحياطين لا جيرانك أخوك إيه الحياطين، لا بس هاي كانت تقال يعني فعلًا مو هيش كمثل يعني، وتكون تسكت وتكون كذا. كتاب تعدم عليه كتاب ال 40 حديثا، لا فنجان كان عليه سجن ما نجبت 40 حديثا بالي كان حكم اعدام. هو كتاب اخلاقي بالنتيجه، لا هو حزبي لا هو، شوفوا الكتاب مهم الموضوع اصلا على كل حال. قال نعم فنترك هاي بين الخوسين بين الشارحتين. ومفادها هو النسبه الطلبيه لغرض ابراز جعل المامور به. ما هو المأمور به؟ قال أي المطلوب. المأمور به هو نفس المطلوب اللي هو مفاد المادة في عهدة المخاطب وجعل الداعي في نفسه وتحريكه وبعثه نحوه. هاي نحوه بها تنازع، جعل الداعي في نفسه نحوه وتحريكه نحوه وبعثه نحوه. ما شئت فعبر. زين إلى هنا وصلنا إلى نتيجة، وهي أن النسبة الطلبية موضوعة عفوا أن الهيئة موضوعة لخصوص النسبة الطلبية. وما معنى النسبة الطلبية؟ بمعنى جعل مفاد الهيئة على عهدة المخاطب وتحريكه بعثه ما شئت فعبر. زين هذا معناها وياي. هذا المعنى محفوظ في جميع استعمالات الهيئة، استعملت في مورد الطلب أو استعملت في مورد الإباحة مثلا أو استعملت في مورد التهديد أو استعملت في الالتماس، كل موارد استعمال الهيئة هو معناها واحد وهو النسبة الطلبية، وهي جعل مفاد الهيئة مفاد المادة على عهدة المخاطر تحريك المخاطر زين
تعجيز شلون
هو هسه نيجي أنا وقت لو لا اي الآن تقول لي شيخنا بالطلب واضح إذا كان المتكلم يريد فعلاً أن يبعث المخاطب هذا واضح وإن كان هو مو واضح إن شاء الله الحين بين إن شاء الله لكن في التهديد كيف نحن قلنا قبل قليل اعملوا ما شئتم اعملوا ما شئتم أراد من الهيئة على قولهم أراد من الهيئة التهديد هسه هذا التهديد معنى حقيقي أو مجازي مسألة ثانية الكلام كلش ملتئم وما بي أي مشكلة جيد إلا المشكلة أنه الهيئة لا تدل على معاني الاثنين زين الآن المصنف قال قال الهيئة ما دلت على التهديد ما استعملت في التهديد أصلا زين تقول الشيخ يعني ما أكون معنى التهديد يقول لا أكون معنى التهديد لكن من قرينة خارجية زين فالتهديد استفيد من قرينة خارجية والهيئة على ماذا تدل يقول هي تدل على النسبة الطلبية فعندما قلت لك مثلا ائتي بدرجة 100 في الامتحان أنا في هذه العبارة قد جعلت في عهدتك شنو أن تأتي 100 لكني أريد أن أفخر منك واضح فالمعنى الاستعمالي للهيئة هو شنو
السخرية
لا 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 النسبة الطلبية أنا قلت لك جي ائتي ها
الوضع الطلبي أما بالاستعمال
لا 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 ما هي بما أنها موضوع لمعنى حرفي ما لها معنى أنها تدل على معنى اسمي الهيئات لا تدل على معنى معاني اسمي فمن البداية احنا قلنا المصنف يقول لا لم تستعمل أصلا في هذه المعاني أبدا في أي شيء استعملت شيخنا يقول دائما وأبدا الهيئة مستعملة في معنى واحد وهو النسبة الطلبية ما معنى النسبة الطلبية جعلوا
مفاد المادة
مفاد المادة في عهدة المخاطب تقول شيخنا أنا أريد التهديد يقول نعم أنا أريد السخرية يقول نعم لكن هذا لا يمنع أنك جعلت مفاد الهيئة على عهدة المخاطب لأجل أن ماذا أن تظهر السخرية
حقيقة ما جعلت
حقيقة هو لا يريد نعم هو لا يريد البعث حقيقة
إذا نقدر نقول بالإرادة الاستعمالية شيء وبالإرادة الجدية شيء آخر
أنا ما أريد أدخل بهذا المجال
بس هو صحيح لا لا
لعله يمكن يكون صحيح لأن هو أصلا المصنف عليه الصلاة والسلام ما يقول بقضية المدلول اللغوي وكذا عنده هي شو اسمه دلالة تصديقية واحدة أيضا مو اثنين فما يدخل في هذا المجال فبالنتيجة هي تعملت في هذا المعنى والمعاني الأخرى تدل عليها القرينة عندنا وقت شوي الآن عرفنا أن المعاني الأخرى تدل عليها القرينة ولا تدل عليها الهيئة والهيئة دائما وأبدا مستعملة في معنى واحد وهو النسبة الطلبية نقول هذه المعاني هذه المعاني تكون كمفاهيم هذه المعاني لها مفاهيم خلى أبوه هيك كالتهديد كالتهديد له مفهوم وله مصادق التهديد له مفهوم وله مصادق زين المصادق متعددة ومختلف مرة أنا ألزم واحد مثل يقولون أمير المؤمنين عليه السلام
أخذ من لبابيب
أخذ بلبابيب الأول الثاني أي تلابيب تلابيب أي فهذا الأخذ نقول هذا مصداق للتهديد زين خزرة مثلا خزرة عين مصداق للتهديد شلون هاي مال اكو حركات النسوان مال شلون تسوي بالنتيجه اكو مصادق عديده للتهديد من مصادق التهديد هو استعمال الهيئه في المعنى في النسبه الطلبيه لأجل التهديد. هذا المتكلم عندما استعمل الهيئة وأراد إبراز التهديد يصدق على هذا، على هذا الإنشاء أنه ماذا؟ أنه تهديدون.
نعم بالقرينة.
طبعاً بالقرينة طبعاً. بس أنا أركز على هذا الحديث بين المصنف. هو الظاهر يوم ما نقدر نكمل. فالمصنف شو يقول؟ طبعاً المصنف على أحد الفهمين اللي هو هذا كلام المذكور، بس أكو فهم آخر لعله أبينه. المصنف يقول المتكلم عندما أنشأ الهيئة، الهيئة دالة على النسبة الطلبية. زين. لكن هذا نفس الإنشاء هو مصداق للتهديد، نفس الإنشاء مصداق للتعجيز مثلا، جيد، مصداق للتمني مع ذلك. وهذه المعاني تكون من قبيل العلة في إيجاد الإنشاء. هذه المعاني متعددة، المفاهيم الاسمية متعددة، لم تستعمل الهيئة فيها، وإنما هي كانت داعيا لاستعمال الهيئة، داعيا للإنشاء. يعني إذا سألت المتكلم تقول له أنت لماذا قلت أضرب لعبدك، ما الذي دعاك لأن تقول أضرب لعبدك؟ يقول الذي دعاني هو أن أبعثه نحو الضرب. ما الذي دعاك لأن تقول ائتي بسورة مثله؟ يقول الذي دعاني هو ماذا؟ هو التعجيز. واضح؟ فهذه المعاني هي علل لاستعمال الهيئة في معنى واحد وهو النسبة الطلبية. المفروض الموضوع أتوقع تم. فقط إن شاء الله باشا التطبيق. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على